بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فلا زلنا في مسائل الرضاع، وأخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق برضاع الكبير، وقرأنا الأحاديث الواردة في ذلك، وذكرنا بعضا من مذاهب أهل العلم وأقوالهم في هذه المسألة. وكان الحاصل أن رضاع الكبير هو الذي تجاوز في العادة سن الرضاع، يعني إذا كان شابا مثلا العاشرة، الخامسة عشر، في الثلاثين، في الأربعين، هل لو رضع أو إذا ارتضع هل يؤثر هذا الرضاع فيه؟ محل خلاف بين أهل العلم نظرا لاختلاف الأدلة. فأهل العلم يعني كل يستدل قوله، فمنهم من يقول يؤثر رضاع الكبير، يؤثر يعني لا يشترط أن يكون الرضاع في الصغر. فمعنى هذا لو ارتضع الرجل من زوجته وجعل يعبث بثديها ويشرب من لبنها وتكرر هذا 5 مرات أنه يصير إيش؟ ولدا لها. على هذا القول يصير ولدا لها، لأنه لا ضابط. يقولون الرضاع مؤثر سواء صدر من صغير أو من كبير، ودليلهم قصة سالم مولى أبي حذيفة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل: أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. فأخذوا بظاهر هذا اللفظ على أن الرضاع يؤثر ولو كان في الكبير. ومنهم من ذهب إلى أن رضاع الكبير لا يؤثر، هذا قول الجمهور من أهل العلم، رضاع الكبير لا يؤثر. كيف يجيبون عن حديث قصة سالم مولى أبي حذيفة؟ قالوا هذه خصوصية، هذه خصوصية لسالم ولسهلة، ولا يتعدى الحكم إلى غيرهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه خصوصية، ولكنها ليست خصوصية عين، ولكنها خصوصية وصف، ليست خصوصية عين ولكنها خصوصية وصف. فعلى هذا فالحكم يشمل سالما ومن شابه سالما في الحالة، يعني ولد ربوه في بيتهم، كان لقيطا وجدوه طفل وربوه في بيتهم، ثم تبين لهم الحكم بعد مدة، صار كالولد لهم، صار كالولد. هم ما أرضعوه في حال صغره، قد يكونون وجدوه يعني صغيرا وليس هناك لبن، أو لم يتنبهوا لهذه الأحكام، فالآن يعاملوه معاملة الولد سواء كان لقيطا أو كان ابن خالة أو كان ابن عمه أو كان ابن الجار أو كذا. فهنا يعمل بحديث قصة سالم مولى أبي حذيفة، فيرضع هذا الولد ويؤثر فيه الرضاع ولو كان ابن 20 سنة، ولو كان ابن 20 سنة. فنستفيد من هذا الحديث أن من كان حاله كحال سالم أنهم يحتاجون إليه جدا، يضطرون إليه لمثل ما تقدم التمثيل به، فهذا يؤثر، هذا يؤثر، وهذا مفيد في كثير من الحالات. يعني يربون الطفل فإذا وفقهم الله لحياة الاستقامة يقولون: كيف نفعل؟ هذا ليس ابنا لنا، ما أرضعناه وليس بيننا نسب، فيظهر على بناتنا، كيف الحل؟ يرضعونه، إذا أرضعوه فإنه ينتفع بهذا الرضاع ويفيد التحريم. فتكون الخصوصية خصوصية إيش؟ وصف، والأولى خصوصية عين. خصوصية الوصف يعني من كان وصفه بهذا الوصف فإنه يأخذ نفس الحكم، يأخذ نفس الحكم. مثل يا إخوان اللعن، لعن المعين ولعن إيش؟ اللعن على التعيين أو اللعن على الوصف. من يأتيني بمثال لعن المعين واللعن بالوصف. ها، فهناك فرق بين لعن المعين واللعن بالوصف. لعن المعين مثلا رجل آكل الربا، لا تقول لعنة الله عليك، أو رجل ظالم تقول لعنة الله عليك، أو رجل مصور تقول لعنة الله عليك، أو امرأة تستعمل الوشم فيقول لعنة الله عليك. وصف المعين، لعن المعين حرام، لكن اللعن بالوصف تقول لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على المرابين، لعنة الله على المصورين، لعنة الله على شربة الخمر، لعنة الله على من غير منار الأرض، لعنة الله على من ذبح لغير الله، لعنة الله على من عق والديه وسب والديه، لعنة، يعني هنا لعنا بإيش؟ بالوصف، هذا جائز، لكن اللعن على سبيل التعيين هذا حرام لا يجوز، إلا من مات على الكفر وعرف أنه مات على الكفر. نعم، واصل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب إنما الرضاعة من المجاعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني هناد المسري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال: قلت لعائشة قال: قالت عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي رجل، وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: انظرن إخواتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. وقال رحمه الله: وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: جميعا حدثنا شعبة حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حا، وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان حا، وحدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه، غير أنهم قالوا من المجاعة.
نعم، مسروق. من مسروق؟ من مسروق الذي في السند؟ ها، من مسروق؟ من هذا الذي يرفع يده؟ نعم يا عبد القادر، مسروق من الأجد على إيش؟ على إيش؟ الهمداني. الهمداني أو الهمداني بإسكان الميم أو بفتحها، وهناك منطقة مقاربة. ها، بالفتح. همدان هذه بلد أو قبيلة؟ همدان، هل هذه بلد أم قبيلة؟ ها، قبيلة. ها، بلد في فوق صنعاء، منطقة همدان. طيب، أحسنت. لكن الذي في الرواة الظاهر النسبة إلى القبيلة، قبيلة همدان قبيلة يمنية مشهورة كبيرة جدا، فيها بطون وفيها فخوذ. شيخنا الإمام الوادعي هو همداني، شيخنا الوادعي همداني وادعي، فقبيلة كبيرة. لكن هناك منطقة أخرى، ما هي؟ ها، ما نعرف، غير شوية كذا في الأحرف، تصرف. نعم نعم يا أخ فواز، تفضل. همذان بالذال المعجمة، كأن هذه منطقة همذان في العراق أو في حدود فارس يعني إيران، همذان. أما همدان بالدال المخففة فهذه قبيلة يمنية مشهورة، منهم مسروق ابن الأجدع الهمداني. وهذا الحديث قول عائشة رضي الله عنها: دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وجد عندها رجلا، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل سؤال: من هذا الرجل؟ فيه الغيرة على الأعراض، وأن الرجل يتفقد أهله، وأنه إذا رأى شيئا أن يسأل ولا يكن يعني موجودا وهو كالمفقود، لا يكون موجودا بجسمه وهو كالمفقود، لا يسأل عنهم ولا يسأل عن أخلاقهم، ولا يسأل من أين جاءوا وإلى أين ذهبوا، ولا يسأل عن رفقتهم، ولا يسأل عن صحبتهم، ولا يسأل عن شيء مما يتعلق بصلاتهم بعقيدتهم. لا، هذا خطأ. لابد أن يقوم الولي بواجبه وأن يتحمل المسؤولية وأن يؤدي الأمانة عملا بما أمر الله عز وجل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غريبا في محل عائشة، فقال: يا عائشة، من هذه؟ يا عائشة، من هذا؟ قالت: أخي من الرضاعة. قالت: أخي من الرضاعة. قالت: فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، فقالت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. فقال: انظرنا إخوانكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. فيه الأمر بالتثبت في شأن الرضاعة، فيه الأمر بالتثبت في شأن الرضاعة، يعني من حيث العدد ومن حيث الزمن، هل كان الزمن الذي كان فيه الرضاع هو زمن يؤثر في التحريم أو ليس زمن تأثير، وهكذا من حيث العدد، هل استوفى العدد المطلوب؟ كم هو العدد المطلوب؟ ها، كم العدد المطلوب؟ 5 رضعات. 5 رضعات، لابد أن تكون الرضعة 5 رضعات معلومات. 5 رضعات معلومات. لو تيقن بأربع وشك في الخامسة فما الحكم؟ لو تيقن بأربع وشك في الخامسة، الجواب هذا لا يؤثر، لأنه من شرط التحريم أن تكون 5 رضعات معلومات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: انظرنا من هنكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني المجاعة وقت الجوع. فإذا الرضاع المؤثر هو الذي يسد الجوع، هو الذي يسد الجوع، يكون مع وجود الجوع. فهذا يشير إلى أن الرضاع المؤثر ما كان في الصغر، ما كان في الصغر، هذا هو الرضاع المؤثر. إنما الرضاعة من المجاعة، في زمن المجاعة، ما حصل به نبات اللحم، ما حصل به نشوز العظم، ما حصل به تغذية لهذا المرتضع، فيصير اللبن نابتا للحمه وناشزا لعظمه ومفيدا ومغذيا، فهذا هو الرضاع المؤثر. أما الرضاع الكبير فهذا لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم، بخلاف اللبن الذي يدخل في جوفه وهو صغير. ومن هنا اختلف أهل العلم في السن أو الزمن الذي يؤثر فيه الرضاع، فالجمهور على أنه في الحولين، الجمهور على أن الرضاع المؤثر هو ما كان في الحولين. إيش معنى الحولين؟ العامين، في السنتين، في السنتين، يعني في السنتين. إيش معنى في السنتين؟ لازلنا يعني من يوم ما يولد سنتين أو أي سنتين؟ بعد الولادة سنتين، ما كان في العامين، هذا هو الرضاع المؤثر. هذا قول الجمهور: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فربنا سبحانه وتعالى جعل الرضاع في زمن الحولين، في زمن السنتين. فعند الجمهور لو كان الرضاع بعد السنتين ولو بأسبوع فلا يفيد التحريم، عند الجمهور من أهل العلم القيد بالحولين بالسنتين، ما كان بعد السنتين ولو بأسبوع فلا يفيد تحريما. ومن أهل العلم من قال: لا بأس، الزمن اليسير يغتفر فيه ويتسامح فيه، يعني ما كان سنتين وشهر، سنتين وشهرين، سنتين وثلاث أشهر، هذا يفيد التحريم، هذا يفيد التحريم. وهذا قول طائفة، ولعل الشيخ الإسلام ابن تيمية بل جزما يمشي أو يذهب إلى هذا القول، إلى هذا القول أنه يتسامح في الزيادة اليسيرة على السنتين. ولعل حجة هؤلاء أن بعد السنتين يسعى الناس في فطم المولود أو الجنين أو الطفل، والفطام يكون بالتدريج، منهم من يفطمه مباشرة، ومنهم من يحاول معه إلى شهر إلى شهرين إلى ستة أشهر، فهذا قولا وجيه. ومنهم من يقول في الصغر ولم يحددوا بسنتين، ما كان في الصغر، معنى كلامهم ولو كان في ثلاث سنوات، ولو كان في ثلاث سنوات ونصف، طالما يعتبر صغيرا فهذا الرضاع يؤثر فيه. ومنهم من قال ما كان قبل الفطام، ما كان قبل الفطام، قبل أن يفطم هذا يؤثر، أما بعد الفطام هذا لا يؤثر. إيش الفرق بين الحولين وبين الفطام؟ ما هو الفرق بين الحولين وبين الفطام؟ ها، بعضهم قال التحديد بالفطام. إيش معنى الفطام أولا؟ إيش معنى الفطام؟ نعم يا أخي عبد الله، الفطام يعني يقطع عنه الرضاع، هذا معنى الفطام. فإيش الفرق بين القولين الذي حدد بالسنتين والذي حدد بالفطام؟ أنت يا أخي ولد أخينا الشيخ عبد الله الرقيب، من اسمه؟ إبراهيم، ارفع رأسك، ما اسمك؟ هاي نعم عندك يا إبراهيم. ما الفرق بين الفطام وبين الحولين؟ ما الفرق بين الفطام وبين الحولين؟ نعم تفضل، بارك الله فيك. ها طيب، ها عند من؟ عندك يا عم، العم الضالعي. ها أنا أشي أعرف إيش الفرق بين القول بتحديد زمن الرضاع بالحولين ومن قال بالفطام. إذا فطم ما بعد الفطام لا يؤثر فيه الرضاع، إيش الفرق؟ أيوة هذا الجواب، بس شي نسمع من العم، ما هو الجواب يا عم؟ ها، ما هو الفرق بين القولين؟ الإخوة يرفعون أصابعهم، أريد الذي لم أعطه فرصة. أنت يا أخي علي تفضل. صبيحي، أيهما أقل؟ على جوابك أيهما أقل، الحولين أم الفطام في جميع الصور؟ ها، في جميع الصور يكون الحولين أقل من الفطام. ها آه نعم، قد يكون قبل الحولين وقد يكون بعد الحولين، أي لا يقال أقل ولا يقال أكثر، بحسب الفطام، قد يفطم قبل الحولين قد يفطم بعد الحولين. لكن قول الجمهور وقول مالك مع قول الشيخ الإسلام أنه ما كان بعد الحولين بقليل لا يزال في زمن الصغر، وينطبق عليه الحديث إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، فهذا هو القول الراجح بارك الله فيك، أن ما كان بعد الحولين بقليل لا يؤثر، يعني أقصد يؤثر لا يضر يعني، لكن يؤثر لأنه يشمله الحديث إنما الرضاعة من المجاعة. نعم بارك الله فيك. ها نعم يا أخي عبد القادر، كيف معنا بدون حاجة؟ لا، لو تمت الشروط يا أخي يؤثر، لو تمت الشروط هذا يؤثر، لو تمت الشروط من حيث السن ومن حيث العدد ومن حيث ضابط الرضعة هذا يؤثر. لو كانت المرأة نائمة، لو كان الطفل يعني شبه نائم ويلتقم الثدي، لو كان يعرف أو لا يعرف، هذا كله لا يؤثر، يعني هذا كله لا يضر في حصول التأثير، بل يحصل التأثير إذا توفرت الشروط. نعم يا أخي تفضل. ها هل ايش؟ هل يكثر الإكراه من الرضاع؟ هذا تقدم ان يحتاج ضبط الرضاع في اوائل دروس الرضاع، نبه العلماء على ذلك، لان عدم المبالاة وعدم التقييد يؤدي الى اختلاط الامور، قد يتزوج الرجل بأخته من الرضاع وهكذا تحصل أمور بسبب عدم الضبط، فينبغي التقليل، وإن حصل الرضاع أن يقيد وأن يكتب، ولا يترك الأمر هملا. حديث الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم, حديث ابن مسعود ضعيف, هذا الحديث من حديث ابن مسعود وهو ضعيف. بارك الله فيكم. إلى هنا.